السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذا اللقاء من الله به علينا متكرر في أول أسبوعين من كل شهر، نتدارس فيه معنى شهادة أن محمد رسول الله، ألا وهو المنهج. وهذا فيما أعلم على ما حصل في العصر من انحراف من جماعات دخلت على المسلمين باسم الإسلام وغزت جزيرة العرب طاعة للشيطان الذي لم يهنأ وانكسر وأذل لما رأى راية رسول الله الفاقة كسرت على إثر الأصنام في فتح مكة، فاستب الأمر. قال: ولكن من التحريش، كما روى ذلك مسلم من حديث جابر، إن الشيطان يئس أن يعبد في زية العرب، ولكن من التحريش. فغاب عن كثير من أهل الإسلام خطة الشيطان، وذلك لبعدهم عن العلماء والإفادة من كلامهم، وأقصد الراسخين منهم ممن اتبع السلف، فلم يشعر بهذه الجماعات المعاصرة المنحرفة التي دخلت على المسلمين باسم الجهاد، كلمة الحق، الدعوة إلى الله، أسماء براقة، ثم انغر كثير من المسلمين بهم إنكار المنكر، فانغر كثير من المسلمين بهم. وإذا بمقصود الشيطان من جلبها سيما بجزيرة العرب تقويض التوحيد وهدم أساس بنيانه باختلاف الكلمة ثم الجرأة على السلطان، فإن أعظم مقاصد السلطان والولاية بالشريعة ما هو؟ حفظ التوحيد، حفظ التوحيد. وهذه الجماعات المنحرفة عن الإسلام الضالة مقصودها أو غاية ما يحدث من أثرها تقويض التوحيد وهدم أساس بنيانه، وذلك بخطة من الشيطان. فكل هذه الجماعات مصيرها إلى السيف، كما قال سلفنا: الأهواء رديئة تنتهي إلى السيف، كل الأهواء رديئة، وهذا الذي حصل. فلا تقول في نفسك مثلا: جماعة التبليغ دراويش، أناس جهال يعملون نجارين وكناسين يخرجون في سبيل الله بجهل، ولو فالأهواء رديئة في آخر أمرها تدعو إلى السيف ولو بعد حين، إذ أن صاحب الهوى المستحكم، سيما إذا كانت مثل هذه الأحزاب مبنية على إمارة وتنظيم وما يسمى بالبروتوكول أو البروتوكولات، فيجعلونها أساس في الدين، فمن خالفها فهو كافر برب العالمين. وهذه هي الحزبية التي بين الله أنها من صفات المشركين، فقال في كتابه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب لديهم فرحون. وهذا حق، نعم حق. فمن الأمور الذي وافق فيه أو تشبه فيه أهل هذا العصر أو الزمان الذي بعد الأزمنة المباركة أو الزمان المبارك بل في آخره، شابه المشركين المتحزبة، فقد كانوا 71 فرقة من اليهود، 72 فرقة من النصارى، وتشبه بهم فصاروا في الأمة 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة، لأن النبي قال: لتتبعون سنن ومن قبلنا افترقوا. فسيكون في هذه الأمة الافتراق ولا شك، فافترقوا بعدد أكثر مما كان من سابق. حرص الشيطان على هذه الأمة، أول 71 يهود، 72 نصارى، الآن 73 زيادة، حرص الشيطان على تقويض بنيان هذه الأمة المؤسس على أفضل الرسالات وأفضل الكتب، ألا وهو دين الإسلام الذي جاء به محمد النقي الذي لم تلوثه هذه الأهواء، والذي كان عليه السلف الصالح. فحينئذ تعلم خطر إهمال تدريس مثل هذا الكتاب في زمن نحن أحوج الناس إلى مثله من عالم جديد العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، والذي مع ما أوتي من علم شهد له باتفاق علماء السنة في هذا العصر وكل من عرفه بالعلم، فجمع مع العلم وقواعد الدين المعرفة بواقع هذه الجماعات، إما من تائبين اعترفوا له، وإما من مراقبة حركاتهم من طريق منشوراتهم محاضراتهم ومقالاتهم وما يحمله الصادقين من طلابه إلى الشيخ منهم، كما قال ابن عباس: أضحيت أعدى رجل للشيطان، اتمنى هلاك يعني، قال: إذا فعلت بدعة حمل لي أصحابي يعني أو الناس بدعة من ابتدع فأرد عليها، فيتمنى الشيطان هلاكي. كذا كان الشيخ العالم الجليل أحمد النجمي، فوق ما أوتي من علم وقوة في قواعد الدين وتدريس للحلال والحرام بفقه السنة على وجه متين وصراط مستقيم، صار عنده علم بواقع هذه الجماعات المنحرفة، وصنف هذا الكتاب الذي كشف زخرف الشيطان عند هذه الجماعات تسلطت على هذه البلاد جزيرة العرب، فكشف سترها وفضحها وبين القواعد اللازمة في الرد عليها، كجماعة الإخوان والسورية والتبليغ في هذا المورد العذب الزلال، والذي كان في من انتقد على البعض ولم يجعله في الصوفية في الأشاعرة، إنما خصصه على نمط شيخ الإسلام. شيخ الإسلام معاصر له من هم؟ أشاعرة، صوفية، ماتريدية، فلاسفة، عقلانية، ملاحدة، نعم. ففي عصر الشيخ أحمد إخوان تبليغ، وهكذا كل عالم يقتدي بشعيب فبداه مقتدي، فكان شعيب ينكر على المعاصي الظاهرة، ومعصية البدعة أشد الكبائر، وصار الظاهر وأكثر ما يظهر في هذه الأمة أثر هذه الجماعات التي هي أصلا قبلت كل الجماعات، قبلت الأشاعرة قبل الجهمية كما قال في خطته حسن البنا طريقتنا صوفية سلفية، إسقاطها إسقاط للجماعات كلها للفرق، لأنه حينما يثنون على الصوفية والأشاعرة مثل ما سمعت الصحويين يذهبون إلى محافل الصوفية ويذكرون أشعار في الثناء عليه، سمعتم هذا؟ نعم، من أحد كبار الصحويين، وكيف يذهب إلى محافل الصوفية وهو منسوب لمنهج السلف، يعني أقصد على طريقة السورية، ثم يذهب لمحافل الصوفية ويثني عليهم، يثني على المتصوفة، فحينما يكون ذلك كذلك ويثني على التبليغ ويثني على كل الفرق، حتى يقول في الرافضة إخواننا، فإذا إسقاط هذه الجماعة إغراق لتلك الجماعات كلها، لأنها المستنقع والرحم العفن الذي يضم كل المنحرفين في الأرض، وحتى الليبراليين اللي يزعمون نعم أن حكامهم ليبرالية هم يتعاونون مع الليبرالية في إسقاط الدعوة السلفية. وقد قال الإمام أحمد: لا ينبغي التعاون مع أهل البدعة، لا ينبغي لأهل البدعة أن يؤمنوا، فهؤلاء لم يتعاونوا مع أهل البدعة بل مع الملاحدة في إسقاط الدعوة السلفية، ولذلك قلنا منتهاهم إلى السيف. نعم، فهذا حسن البنا يقول: كل من حارب، كل من خالف حركتنا السياسية بالدعوة، كل من خالفها فهو كافر مرتد خارج عن ملة الإسلام. طيب إيه؟ لأنه لما يضع هذه البروتوكولات ويقول هي من الإسلام، الإسلام كما قال سيد قطب دين التسامح، فلا يجب التعصب للإسلام لكان على عهد النبي، يجب أن نتسامح، هذا كلام سيد قطب. فحينئذ من خالف هذا التسامح الذي جاء في القرآن بهذا المعنى المحرف للتسامح، وهو نقبل شاعرة نقبل جهمية، فمن خالف هذا التسامح الذي يزعمون في القرآن بتحريف معانيه فسيكون مصيره الكفر والخروج والقتل. هذا تفسير قول سلفنا: الأهواء كل رديئة تدعو إلى السيف، لأنه يعيش مع هذه الآراء ويعتقد أنها من الإسلام، وتعيش في دمه وعروقه ويربي عليها الناس، ثم حينئذ يصدر الحكم النهائي بعد زمان أن من خالفها كحسن البنا، وحتى سيد قطب قال: من خالف طريقتنا الجهادية السياسية أو الحركية فهو كافر مرتد، كلهم صاروا يصرحون بهذا. نعم، الرافضة يقول: وهابية أو هذول الناصبة كفار، ومن رأى ناصبيا يعني صاحب سنة يأخذ من عمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق، فإن استطعت وما يترتب عليك ضرر ولا دعوة الرافض ضرر أن تغرقه حتى الموت. شوف، إلى رحمة تغرقه حتى الموت أو تهدم عليه جدار، واليوم صاروخ كما في غزة، جيش وحماس على إخواننا في غزة، أن تهدم عليه جدار أو تغرقه في ماء حتى الموت فافعل، فإن لك الجنة. يعني أرأيت كيف؟ فرأينا اجتمعت كلمات هؤلاء حينئذ في تصديق ذلك الخبر عن سلفنا المتفق عليه، لأن ما حد خالفه، أن الأهواء مهما كانت صادرة من أناس تراهم دراويش كالصوفية والصوفية العصرية كالجماعة التبليغ، ستدعو في آخر أمرها ليش السيف. هذه كلماته. خلاص إذا قال كفار خلاص يعني يجوز، كان عندهم ولي أمر أن نقاتلهم، نقاتل ولي أمرهم، حتى لو أظهر الإسلام وكان يحمي الحجاج ويوسع الحرمين وعنده علماء سنة العالم يرجع إليهم على منهج السلف، كافر نسأل الله العافية، خلاص لأنه يخالفنا. فتصدى الشيخ كما تعلمون في هذا الكتاب إلى نقد هذه المناهج التي تسللت لبلاد الحرمين وكانت هدفا للشيطان. أنا أحتج بحديث ولا تقولوا جازف، هي في لندن، هي في كل مكان، لا، كل المكاتب اللي خارج المملكة تعمل للسورية، تعمل للإخوان، تعمل للدواعش، أول مقاصدهم إسقاط إيش بلاد الحرم. عندي حديث، فإذا أبعدت النجعة فصححني، قومني، أنا أقبل منك. ألم يقل ونعيد جابر كما رواه مسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبد؟ طيب كيف يخطط ليعبد مرة أخرى كما خطط لعمر بن لحي، أدخل الأصنام في جزيرة العرب في مكة، فبزعم الشيطان إذا سقطت مكة بلد التوحيد إبراهيم، وراثة التوحيد إبراهيم وإسماعيل، إذا كان في مكة ناس على الحنفية ما كانوا في الشام، بقايا حنفية توجد في مكة، منه ورقب نوفل أبوي النبي اللي قال في النار، ورثوا حنفية في مكة في جزيرة العرب، ما كانت وين، يمكن حتى في الشام وأطرافها كانوا هناك على أهل الكتاب والمجوس. فإذا خطط الشيطان من قديم من عهد إبراهيم تقويض هذا البيت، تقويض هذا البلد الأمين بنيانا، وبث اختلاف الكلمة وجلب الشرك لها، إن الشيطان يأس أن يعبد جزيرة العرب. ليش جزيرة العرب يأس؟ ليش يريد جزيرة العرب؟ لأن كما أفصح شيخنا صالح الفوزان لما دعوته يوم أن أصحبه للشام للدعوة الممكنة، يعني في المنازل في استراحات، ما هو ممكن حزب البعث لا يمكن أحد سلفي يدعو وقتها. المحاضرة أذكر كلمة واحدة ألقيتها في زياراتي كلها لدمشق في زمن حزب البعث، كلمة يتيمة يمكن من عهد ما أدري شيخ الإسلام أو بعد بكم سنة عهد ابن القيم، ما ألقيت مثلها، ما أدري من بعد شيخ الإسلام بعد توالت البدع على البلد، كلمة في التوحيد في أكبر مساجدها في مصطبة شعب الدين باسمها دمشق بالميدان بأكبر مساجد دمشق، ألقيت كلمة بالتوحيد حكيمة أثنيت فيها على الشام وقلت طوبى للشام ملائكة الرحمن بسطوا جنحتها علي إلى آخره، لكن لما آتاكم الله هذه الفضائل أهل الشام يجب أن نشكره بالتوحيد، فلا ندعو يعني بن عربي، لا ندعو إلى آخره، من تأسيس التوحيد ودعوة إليه. ثم جاءت مخابرات اللي هم ذا حافظ، نعم، يسألون عني، فأصحابنا من دمشق جاءوا في خوف شديد، قالوا جاءوا سألوا عنك إلى آخره. ثم تركت بعدها ذلك وصارت دعوتنا فردية. فطلبت من شيخنا يأتي على نمط الأنبياء من قبل، ما كانوا يسوون دعوة جماعية مثل هذه، على الأقل فردية إذا كان المكان مستحكم الإجرام. فأبى الشيخ، قال خلني هنا وخلني في دروسي، خلني في دعوتي. أنا أعتقد، يقول لي الشيخ، وقد صحبته سنين الحمد لله في الطائف، وكان هذا يقول لي في مكتبه الكريم، قال أنا أعتقد أن لو صلحت هذه البلاد بنا أو بغيرنا يعني على وجه النقاء دعوة نقية كان على السلف، سيصلح سائر العالم، لأن محط نظر الشيطان، إذا صلحت سائر البلدان، وهذا فقه من الشيخ، ربما أخذه من حديث جابر هذا، أن الشيطان حاط عينه على وين؟ الشيطان أكبر إبليس على هذا البلد، يريد أن يفرق كلمتها. وأقصر طريق كان عند الشيطان في التحريش بينهم ليس بين إمام المسجد والمؤذن، وقد سمعنا أحداث مثل هذه أحيانا، تعرفون سمعتم الإمام مع المؤذن، الجماعة المسجد مع بعض أو مع الإمام، سمعنا تحريشات وأشياء مثل هذه، ولا نتكلم على الباطل منها، من الملحق أن يكون واحد صاحب سنة ثم يعاديه العامة بعد ما يؤزوه من السورية، لا نتكلم على التحريشات المعروفة، المكيف طفى، الشيطان يشتد في هذا البلد أكثر من غيره في التحريش. لكن رأى الشيطان أن أقصر طريق للتحريش وأسرع وأكثر فناء للأبدان والدين، وش طريق تحريش الناس على حكامه، فقلد الشيطان هذه الجماعات هذا المنهج، كل الجماعات سبحان الله، وتأتي لهم التبليغ بالتبع، لأنه لما يحس أنه التبليغ نفسه، لما يحس أنه أميره في جدة فلان اللي يسكن في منطقة الشمال الحمدانية، أو أمير سري يعني لهم يعرفونهم، والاستخبارات عنده كل شيء طبعا، لا شك الجهاز الأمني عندنا كل شيء يعرفونه، ويراقبون وقت الصفر يعرفون إيش يتصرفون، المقصود يشوفون مع الأيام هذا الأمير له، بالتالي سيش يتملصون من الإمارة الأم التي تلزمهم، وتجعلهم ينكرون الإمارة الأم اللي أمر بها الرسول. إذن في الأخير سيكون التحريش، ولو أظهرت الجماعة أنهم من الدراويش كجماعة التبليغ والصوفية سيكون التحريش. وأظن من تعمق ودخل في الصوفية سمع كلمات في الداخل يلمزون فيها ولي الأمر، ما يخفيكم هذا، وعندكم نقولات أظن في من تاب منهم أو من كان يحضر مجلس خاصة كيف يلمزون قادتنا ولا أمر في مجالس خاصة لهم، لا يخفى عليكم. إذن في الأخير رجعنا أن كله نعم، كل الجماعات قلدها الشيطان هذا الدين، وهو الخروج، أنه أسهل طريق لإرجاع الشرك مرة أخرى بعد استتباب أمر التوحيد. الأثر مرة أخرى تدبروه، يائسا يعبد لما ستب النبي في ظنه أنه لن أعبد بعد اليوم، كما جعلتهم يعبدون الأصنام اللات والعزة في عهد عمرو بن لحي، واستحكم أمر الشرك في كفار قريش 360 صنم حول الكعبة، العزة اللات، ثم كسرهم النبي وبدأت الفتوحات واستحكم أمر الدين ورفع ثلاثة التوحيد خفاقة وهابهم العرب، قال الشيطان ما عاد لي مجال، لكن يفكر وأقدر، فلعنة الله عليه كيف قدر، نعم أفكر وأقدر، وقد لعنه الله سبحانه وتعالى، قال أرجع الشرك وحرش، فإذا اختلفوا وضعفوا جاء أعداؤهم نصبوا الأضرحة في الكعبة كما نصبوها في بلادهم، نعم في الكعبة، أو غرزوا الصليب على أم الكعبة لإظهار نصر الصليب في الأرض إلى آخره، فباختلافهم سيضعفون، ولن يضعفوا حتى يحرشوا على أمرهم، فتكون المجازر واللي يسمونها ذي اختلاف الكلمة والخروج الذي يتنسخ فيه العلم فيظهر الشرك مرة أخرى. حينئذ لا أقول سلح أولادكم بتدريسهم التوحيد فقط، هذا واجب عليكم وأنت في عصريتك، ولو مرة في الأسبوع ألقي على أولادك وبناتك وزوجك وانت تشرب معهم الشاي مثل يعقوب عليه السلام، ألقي عليه مسألة في التوحيد. إلا البس تميم، إيش حكم يا ولدي؟ حرام. إيش معنى حرام؟ شرك ولا معصية ولا بدعة ولا طيب هل هو شرك أكبر أصغر؟ ما أدري، شرك أكبر إذا استقل، شرك أصغر إذا جعله سبب وليس بسبب إلى آخره. لا أقول تدارسهم هذا، بل أرى حتم عليك أن تدارسهم ما سيؤول إلى إذهاب نور التوحيد ورايته التي استحكمت الحمد لله في هذا البلد من تحذير أبنائك من هذه الجماعات. ما رأيك في اللي يقول كذا يا ولد بالبديهة بالفطرة، اللي يقول الحرية مقدمة على الإسلام؟ أبوي هذا ملحد شكله، هذا يقولها قرضاوي يا ولدي. قرضاوي منه هذا، وترى له أتباع، وشوف سلمان العودة كان يقبل يده ويجلس تحت رجله، هذا من أتباع قرضاوي إلى آخره. فأنا راى لأن هؤلاء يريدون يذهبون الإسلام. أن تنشئ أولادك أيضا بالأسئلة وتظهر مقالاتهم حتى يحذروا. فقد حدثتني فتاة وسألت والدتها، قالت دعوني جماعة إلى حضور محتفل ما أدري من هم، وكانوا كثير في البيت، زحام كالدود وستار ومن تحت الكواليس يعملون بالميكروفون في داخل المنزل أو داخل الاستراحة، وهم هكذا في البدعة الآن يتخفون كالحياة أو كالعقارب يدسون رأسهم إذا مكنوا تلدغوا كما قال بربهاري. قالت فدعيت من جارتي تعال عندنا محتفل، وهذه يستعملونها بدل الدعوة الظاهرة في المساجد كما تفعلون الآن تحت راية ولي أمرنا ونوابة وزارة الشؤون الإسلامية، لا، لهم ومراء يأمرون الناس أن يجمعونهم في محتفل من أكل وتح إتحافهم بشيء، ثم يلقون عليهم الشبه والعداء لهذه الدولة ولو من طرف خفي. فصاح الشيخ فيهم، تقول هذه الفتاة صاح فينا الشيخ لا تحضرنا، اخرجوا اخرجوا لنخرج. فظنت أنه صار هي حريق في المكان، فعليهم إيش طوارئ أن كل واحد تشوف لها أقرب باب وتخرج. قال فتبين أنه يقصد اخرجوا للدعوة 4 أشهر أو 3 أيام. من أوصلك إلى هذا الحد؟ فأقرت أن أمها يوما ولا أبوها كان ينذرها من هذه الجماعات، ولم يسمعوها أهل العلم الذين حذروا من جماعات وبينوا طرائقهم وخططهم، فوقعت الفخ المسكينة. فهذا واجب على الأمهات الآن، الأم مدرسة، إذا عددت عدد شعبا طيب العراق، أن تصنع مع بناتها هذا وتبين لهم المنهج السلفي النقي وتقرئه مثل مورد العدل ولو بصورة مختصرة، وقد اختصرت الجمعية الإسلامية هذا الكتاب في ورقات، ولو من هذا الاختصر لصنعته الوزارة الموقرة حتى يفهمون طريقة الإخوان. وفتاوى العلماء الكبار الشيخ بن باز جماعة الإخوان تبنيهم فرق الهالكة، هم يحرصون على كتم ذلك سبحان الله. من جهة يبين الواحد منهم أنه طالب عند بن باز، طالب عند العثيمين من هذه الجماعات المسلحة حتى نتبعه يتبعوه الناس. من جهة أخرى يخفون فتاوى المشايخ الكبار في هذه الجماعات، ثم يحدثون بمكر ودهاء ما يسمى بالذكاء الاصطناعي ويشهر بين الناس. انتبهوا انتبهوا، الذكاء الاصطناعي يعني شفرة للناس. لو جابوا لك السلفيين بن باز جماعات الإخوان من فرق الهالكة من طرف خفي جايز يكون ذكاء اصطناعي، لا أظن الشيخ ما قال، تشكيك. فطرق خبيثة سبحان الله، كان اصطناعي وترى صار يقلدون صوت بن باز بن عثيمين، اسمع بن عثيمين، هل هو بن عثيمين؟ لا هو بن عثيمين. فهذا الطرق التشكيك، حتى إذا أخرج السلفيون مخزونهم من تحذير كبار العلماء منهم من غير تكلم العام، وش يظن العامي بعد هذا الحملة الكبيرة؟ ذكاء اصطناعي ونفس الصوت ما طلعه إلى آخره، وش يظن العامي تلقائيا؟ أنه ربما هذا ذكاء اصطناعي. أعوذ بالله، إطفاء النور النبوة بهذه الطرق الخبيثة، حملة عظيمة، ذكاء اصطناعي، ذكاء طبعا صحيح. طيب ماذا تريدون؟ وليش تنشرون أنتم ذكاء اصطناعي؟ إيه يخلصون مشايخهم؟ انظر العودة ماذا قال، مقالات خطيرة قال العودة في الليبرالية، في انظر بن باز ماذا قال. فهذا وهذا العالم الجليل وضده ينسبون حينئذ ذكاء اصطناعي، فلا حذر من هذا لأنه كذب على الذكاء الاصطناعي، ولا أخذ بتحذير هذا لأنه ذكاء اصطناعي. فيبقى الناس في جهلهم بل سوء الظن في السلفيين لأنهم يجيبون إيش شيء مزور ذكاء اصطناعيا إلى آخره. لكن في اليبشر فإن خطة كلماتهم وتتابع السلفيين عليها حتى الحمد لله ما قال الإمام أحمد كم من قتيل لإبليس أحيوه تتابعوا فصار عملهم ونقلهم مستمر حتى ما عد استطيع أحد في نقولات كبار العلماء يقول ذكاء اصطناعي من ذكاء اصطناعي لأنهم متابعين في دروسهم ومحاضراتهم في جيزان في جدة في مكة في المدينة متابعين على نقل مقالات شيخنا بالعمل وهذا من حفظ الله فلا يستطيعون في هذه المسألة أن يدعون فيها إيش أي تحريف الذكاء الاصطناعي. كما أنهم متابعون إخواننا من المشايخ اللي يردون عليهم بتفصيل وتأصيل متتابعون عن نقل كلماتهم فلا يستطيعون لا في هذا ولا في هذا. والله على كل شيء قدير والله حافظ دينه لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون. وذلك والعلم الله سبحانه بكون هذه الجماعات تدخل الجزيرة باختلاف الأنواع كلها تدعو للسيف. ذكر النبي لنا أحاديث كثيرة في الخوارج وهم خوارج العصر السورية إخوان كما تعلمون دواعش القاعدة ابن لادن نحوهم. أكثر النبي من الكلام سبحان الله في سيرة العرب للصحابة من حراسة أحاديث تدل الحراسة من هذه المناهج. إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض من رأى من إمامي شيء فليصبر ولا ينزعن يده من طاعة فإن من خرج على السلطان شبرا فمات مات ميت جاهلية. كثير هذه النصوص ولا قليل؟ كثير. فأوقعتهم هذه النصوص في حيرة وكان لهم صناعة خبيثة مع هذه النصوص. أولا إسقاط كلي لجماعة الإخوان للسنة. كيف؟ يظهرون عدم احترامها عدم احترام الأحاديث حتى في مزاحات كما سمعت إخواني يقول السحن دحن بو رواه مسلم. فحينئذ لما يوعز العوام من السخرية بالسنة وتجي نصوص تصادمهم مثل هذه ما عاد يعطيها ذيك الأهمية العامة. يقول القرآن القرآن ولا فكان منهم قرآني فصار لا يحترمون السنة. والله حضرت مجلس إخواني معروف من حوالي أظن 25 سنة لا أذكر وإذا في المجلس ما يستحي وقتها الدولة لم تكن مثل الآن كانت الحمد لله قوية لكن الآن أقوى. المقصود يذكر هذه الهزليات لكي لا يحترم الناس السنة مع التلون كما تعرفون فيها. هذا إسقاط إجمالي. الثاني إسقاط الأحاديث هذه في الولاية على ولاتهم هم ومراءهم أن نحن المقصودون بذلك. تطيع أميرك نحن أمير الإخوان هنا في جدة أمير إسقاط عليهم أي نعم. الثاني أي تصريف مكر وخديعة المكر والخديعة في النار تحريف. هذه الطرق الثانية في إسقاط هذه الأحاديث. الثالث رقيبها بلقب موحش. ما نسمع الحديث هذه كثر منه إلا هذول الجامية ما نعرف إيش بن باز وكذا يكثرون من الكلام هذا الجامية أحاديث الجامية فيعطونها لقب موحش الحديث هذه فيصبح العام في نفرة منها وسوء ظن باللي يلقيها وأنه مع الحكومة وأنه مباحث. ليش يلقيها؟ شفت الطرق هذه كلها سدت الطرق لاستفادة من هذه الأحاديث. إجمال إظهار السخرية إظهار كما سمعتم ذاك الخبيث كيف يسخر ويذكر كلام مغني وينسبه للسنة في صحيح مسلم يضحك الناس. وبذلك جيت من هذا المتحمس تذكر قال الرسول تجد العام ينظر لك من طرف خفي أن يعني بعض الأحاديث يعني إلى آخره. فصار العامي من بعد دعوته الخفية هذه يسيء الظن بمن يذكر هذه الأحاديث. وتشاهد من يحضر في محاضرة ويلقيها فيتوشوش العام تأثرا بهم لأن هذا شكل الشيخ مع الحكومة ويترك المحاضرة ولا يجلس فيها. اي نعم. وأن ما يذكرونها إلا اللي كان يشتغل مع مباحث شلون. طيب بن باز كان يذكرها؟ نعم. يقول لا بن باز لو أسقطناه سقطنا إلى آخره، فيحاولون يميتون ذكر هذه الأشياء اللي قالها الشيخ لكن لا يسقطونه. طيب، حينئذ بعد هذه المقدمة، بعد طول المدة التي لم نلقكم فيها في هذا الكتاب العذب المورد العذب الزلال، لنشرع في إتمام صفحة
29.
نعم، أتم القراءة. نعم، اقرأ. استفدنا هذا الحديث الحكم الأول. نعم،
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب المورد العذب الزلال في من تقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، وغفر له وجعل منزلته في عليين.
آمين.
وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله بعد أن ساق الأحاديث الدالة في هذا الباب، فنقول يستفاد منها
من الأحاديث حديث أبي هريرة: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، إنه لا نبي بعد. هذا رد على القديانية، يقول هناك نبي بعد، ولم نسمع من التبليغ ولا من الإخوان رد على القديانية. يقول تفرق الكلمة ليش؟ خلاص قال أنا مسلم اسكت عنه. وستكون خلفاء فيكثرون. رد على، والحمد لله ما رجع لي علماء، بعض علماء الكبار لكانوا يقولون لا خلافة ولا ولاية إلا لمثل عمر بن الخطاب، وحيث أن السعودية لها أمير، الكويت لها أمير، مصر لها أمير، الأردن لها أمير، فلا تلزمنا يلزمنا سمع وطاعة حتى يكون مثل عمر مشرف على الولايات كلها تحت اسم عمر ولي أمر. هذا قول قديم لبعض مشايخنا تعرفون، ثم رجع عنه والحمد لله. يعني كان يقول به شيخنا الألباني: ليس لأن الشيخ سروري أبدا، ولكن فهما ذكرها لأنه يعالج أمر الولاية على طريقة السلف، والسلف كانوا يحكمون عموم البلدان تحت اسم واحد، فقال هذا الفهم الصحيح لمنظور ولي الأمر أن يكون واحد لجميع البلدان، وحيث تفرقوا فحينئذ لا تكون داخلة ذلك في البيعة، لكن لهم طاعة لكن ليس بيعة، إلى آخر ما يقول الشيخ. ثم رجع الشيخ لما قرئ له كلام للشوكاني في كتاب السيد الجرار المجلد الرابع، قرأه بعض طلبة العلم مشكورا، وقرأوا على الشيخ وأن هذه الولاية المتفرقة وكثرة الأمراء من عهد من تقدم من عهد الأمويين والعباسيين إلى زمن الشوكاني، وكل قطعة وقطر يرى إمارة ذلك القطر، ولأن النبي قال سيكون فيكم أمراء فيكثرون كما في صحيح البخاري، فهو الأول بيعة. فتراجع الشيخ على طريقة أهل الحديث القدماء عندما كانوا يذكرون بالحديث يرجعون، فحزبيون تمسكوا بصوتيات قديمة للشيخ يذكر هذا، ولا يذكر الناسخ الخبثاء، ما يذكرون الناسخ كعادتهم. نعم، فينشرون فضل للشيخ الألباني ومحدها، وانظروا ماذا يقول الشيخ الألباني. يقول أسهل طريق كان هذا التخلص في الولاية كلمة الألباني، عجزتهم الطرق للشيخ المسموع مرجع في العالم، فلم يظفروا بذلك لأنه تراجع، وتراجعه مشهود معلوم متواتر، فلا ينبغي لأحد أن يلتفت إلى مقالتهم هذه السيئة. ثم أنه لا يجوز الاحتجاج بخطأ العلماء. هذا الآن أخطأ وبقى على هذا، ما بقى الحمد لله، لكن هل يجوز الاحتجاج بخطأ العلماء وترك الأحاديث؟ انظر الحديث ما أوضحه: سيكون فيكم أمراء فيكثرون. كيف يكثر الأمراء؟ فوال الأول فالأول بيعته، فلم يفرق النبي من كثرة في نفس الزمان أو كثرة بالتتابع بعد الموت واحد وراء واحد، كلها سماها كثرة، أو ما فرق، قال مهما كثروا ولم يستثني الكثرة ولم يقيد معناها، فقال إذا حصل فكل واحد أعطوه بيعته سواء على قطر أو مات واحد وخلفه آخر. نعم، ولو خلف ابنه، لو خلفه جاره، المهم يسمى إمام له سمع وطاعة وبيعة. فقال فوا أي وافوا بيعة الأول فالأول واعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم، من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنقه. الآن يقيمون الدنيا إذا قبض الإمام على رجل يريد نزع الولاية، نزع الولاية ويحرض الناس في محاضرات لينزع الولاية كل إمارة له ولأمثاله. فالحكم الشرعي قتله ضرب عنقه، ثم إذا سجن يقول إيه السجن مجاهدي الرأي أو يسمونهم مفكرين أو أصحاب كلمة الحق أو يعطوهم ألقاب. هذا النبي حكمه إنما نوازع في الولاية، وصار يحرض الناس من طريق محاضرات، كما كتب شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز في سفر وسلمان قال إما يتوقف المحاضرات عن تحريش الناس على ولاة أمرهم أو نمنعهم، إن هذا يؤول نزع الولاية. طيب من أراد ينزع الولاية حكمه القتل، القتل، نسأل الله العافية. حينئذ أفتى الشيخ لو استمروا نمنعهم، واليوم بعد فتوى الشيخ واستمروا ما منعوا حتى قبض عليهم الأمر، صاروا يقولون الدولة تسجن العلماء. لماذا لم تسجن بن باز؟ هل كل فتوى ذكرها بن باز في واقع البلد هل تنسجم مع ما يرجح السلطان يراهم مصلحة؟ لا، مع ذلك ما قبض على الشيخ بن باز. إذن قبض عليكم لأنكم خوارج خالفون العقيدة في التعامل مع المسلم ولي الأمر ولو جار وكان فجار. شأنكم حينئذ إلى القضاة، والقضاة يحكمون بأنكم مفسدون في الأرض لأنكم تخالفون الرسول. خيار أئمتكم الذين تحبون ويحبونكم، صلون عليهم وصلون عليكم. انظر كيف لما يظهر الملك سلمان يقول أنا خايف عليكم يا شعبي من كورونا، وأنا تراجعت انتبهوا خلوكم في البيوت وتشديد وإلى آخره، هذه محبة من ولاتنا لنا. ثم صرنا نبادله بنفس الحب لأنهم حكموا التوحيد وأنكروا الشرك وسعوا في أمن الحاج وأعمال جليلة كثيرة، منها ما نستمع عليه الليل في التوحيد منذ التأسيس الأول مرور من المؤسس عبد العزيز ملك عبد العزيز. فكيف مناس رفعوا على التوحيد خفاقة ما نحبهم؟ فهذول خير أئمتكم تحبونهم يحبونكم، تصلون عليهم يصلون عليكم، وشرار أئمتكم تبغضونهم يبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. الخوارج هكذا لو صار إمام منهم بعد فترة سنة يخرجون عليهم ندينهم الخروج. نعم. قال أفلن نبذهم؟ قال ما أقاموا فيكم الصلاة ملا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عن يد من طاعته. السرورية والإخوان قالوا بل ننزع يد من طاعته حتى يأتينا رجل مثل عمر تكذيبا للرسول وإعمال للرأي المخالف، كما قال النبي في قبض العلماء ماذا قال؟ لا يقبض الله العلم انتزاع من تزاع من كل العباد، ولكن يقبض قبض العلم حتى لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. اي والله جهالا. فسئلوا فافتوا بغير علم، كما افتى سلمان العوده للناس ان المغني على المسرح يذكر الغزل كافر افتى بغير علم. طيب فقال لهم ما دام انه المغنيين والكافر فالدوله تقر هذا كافر الى اخره فاخرجوا عليها. طيب حينئذ قال النبي اكرهوا المعصية لا تنزع من طاعتهم. سلمان وغيره وسفر حول قال انزعوا يد من طاعتهم حتى يأتيكم أمير مثل عمر بن الخطاب فخالف الرسول مع قول النبي اسمع واطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. طيب لنعرف أن الإنسان لو كان يريد أن يكون من الوعاظ من القصاص على انحراف في قصاص الصحوية ما لكم الفتوى. فخرج العريفي محمد العريفي في برنامج يلقيه اسمه قناة المجد أو غيره يتلاعب بحديث اسمع وأطع وانجلد ظهرك، أشكل عليه هذا الحديث لأن معناه يقوض بنيان الإخوان، إن حتى ولي الأمر عاصي وبلغ به الأمر أن يظلمك ويقلك قسم راتبك ويفصلك من الولي وظيفة إلى آخره مهما سوى، هو نقطة الظلم هي المفزع للخروج عنده. فجاء الحديث قال وين ظلمك؟ اصبر. أشكل جدا، فما رأوا اللي يخرجوا لهم مثل هؤلاء اللي يحرفوا من متابعين مليونين 10 مليون متابعين في كل الأرض ليكذب عليهم العريفي فيقول لا 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 مو كذا الحديث. وشفت الحافظ بن حجر يقول نفس كلامي يوم كذبا وتزويرا، قال اسمع واطع وان جلد ظهرك، اذا جلد ظهر اثنين واحد اثنين، اما الدوله كلها تنتقص من رواتب امه تظلمهم الراتب لا يكفي الى اخره وظلم عيني عينك وعندهم يعني ميزانيه وما يعطون المواطنين الى اخره، فلو خرجوا فلا حرج. اطلع شيخ الفوزان على مقالة العريفي في اسمع واطع، فقال هذا الرجل صاحب هوى. طيب ماذا استفدنا الشيخ الفوزان في الرد على القصاص دول؟ نستفيد من الدولة عينتهم، يبين لنا حال القصاص دول. فقال هذا الرجل صاحب هوى لا تصدقوه، إنما الحديث عام، سواء ظلم اثنين أو ظلم البلد فظلم وعطى رواتب قليلة الرواتب لا تكفي إلى آخره. اسمع واطع وسألوا الله حقكم، لا تروح تقول الناس انتقصنا، الله سألوا حقكم ويسألهم الله يوم القيامة عن حقكم، يعني سألوا الله أنتم حقكم، لا تسألوا الناس يأخذون حقكم من ولي الأمر بالمظاهرات والثورات. شوف كيف ظلمني ولي الأمر، يطلع في مقطع صوتي أنا كنت وكيل رقيب كذاب أصلا، هو مو من بلدنا أصلا، طلع كذا بلبس زي العسكري السعودي، كنت لي وكيل رقيب والله ما سويت شيء، فصلوني وكذا وكذا. كل أحاديث اللي يسمونها مقاطع الصوتية في مثل هذا كذب، مقصودها الإثارة، إلا ما عرف مثل سعود هذا والثاني وعرف الخبر به وأخذ لقى جزاءه من إهمالهم له وذله الآن في المطاعم، كل يوم مطعم يحط يعني اللابتوب عليه، وأكره شيء عند أهل المطعم أنه يعني يعتدي باللابتوب حقه على مكان الشطة ومكان هذا فيخرجوه، يقول أنت استغربت مكان، لا هذا مو مكان لابتوب، وهذا يطرده وهذا يطرده، يكفيه الذل كما قال النبي من أهان سلطان ها؟ أنا والله جاي صاحب المطعم يقول اخرج من عندنا أنت مجنون قاعد تسوي يعني برا إلى آخره، فمن أهان سلطان الله في الأرض. هذا مثلا عرف، لكن يطلعون المقاطع، لو كان حق الولي الأمر عزله ظلما لما جاز أن يطلع في مقطع يقول ولي الأمر نزع من الرتبة وأنا الآن فقير وعندي عيال الإيجار ما قادر أسدده، حرام هذا لو كان حق، فكيف هو باطل وبهتان؟ كل المقصود به الخروج على الأمر. إيه. إذن بعد ما ذكر هذه الأحاديث نعم يقرأ الآن أخوكم ما المستفاد من هذه الأحاديث، وكان صفحة
29
نعم اقرأ ما استفيد من الأحاديث هذه. نعم
قال رحمه الله فنقول يستفاد
الميكروفون بس مو سامي. نعم إيه اقرأ.
قال رحمه الله يستفاد من هذه الأحاديث عدة أحكام. الحكم الأول تحريم الخروج على ولاة الأمر المسلمين وإن كانوا فسقة عاصين أو ظلمة جائرين، ووجوب الطاعة لهم فيما لم يكن معصية لله تعالى، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، والكلام في الولاة والتجريح لهم علنا محرم لأنه وسيلة إلى الخروج عليهم فكان محرما.
يعني يسألون النصيحة العلنية، أعوذ بالله كيف يتابعون الآن المخذلين للدعوة السلفية ويسمعوننا منهم، صاروا يعني يطعنون في ما اشتهر الآن علامة فارقة. تذكرون أهل السنة والجماعة يجيبون مسح الخفين، لو قلنا أن هذا فرع أنه الإعلان النصيحة للأمر فرع نعم، لكن أصبحت علامة فارقة بينه وبين الخوارج العاصمة اللي هي النصيحة العلنية، وذلك ما ما يعبأ أهل العلم بتبديع مثل فركوس ونحوه، لأنه عنده هو نفسه كان يقول النصيحة العلمية لا تجوز لأنه تؤدي إلى فتنة، وسمع الأحاديث الكثيرة واشتهرت الأحاديث والرد على الشبهات اشتهرت وقرأها وقرأها لمعه، ثم يطلع يقول النصح العلني ويعني ذكر مثالب ولاة الأمر في المجالس، هذا نصح وأنه لا بأس. هذه علامة فارقة، أكبر علامة فارقة الآن فيما يتعلق بالفروع النصح العلني لولي الأمر، فلا شك أن اللي يرى النصح العلني ويذيعه بل يخاصم فيه ويسخر من اللي يخالفه كما يفعل فركوس ويبتر النصوص. ابن عثيمين قال النصح في العلني يجوز، وبتر إذا كان في مجلس الحاكم بتر فركوس، وإذا كان يبتر فهذه قرائن مجتمعة تدل أن هذا الرجل مبتدع ضال لا شك، لأنه لما رجع وقيل له يا شيخ ترى خلاص فاحت ريحتنا ترى عرفوا أنك بترت النصوص ما رجع إلى الآن، مش بعد هذا قال خمس إذا تلو العلم لا تأخذه عنه، من رجع بالحق فلم يرجع، هذا متفق عليه من الحديث، راجع بحق ظاهر ما رجع ترى مفتور كمل طلع نسخة جديدة في مقالك في الانترنت كمل في كلام ابن عثيمين لا ما طلعه خلاص خلها كذا كبر أعوذ بالله، هذا واضح. وكل من سلك مسلك فركوس في النصح العلني فمصيره مصيره من وجوب التحذير منه. ولي مجلسين رديت فيها على فركوس فرح بكلام ذكره ذكر في بعض المصنفات ولم يتم له ما يريد، ففددنا شبهه ورددنا على أباطيله وانتشر ردنا والحمد لله بفضل الله، وكان أخوكم من أوائل من رد على فركوس، فجزى الله خير من ذكر لنا غلطة من رد عليه ومن نشر ردنا عليه من إخواننا الفضلاء وتتابع العلماء الحمد لله كلهم إجمالا، أو لكن بعضهم لم تكن ردود قوية فيترك الرد إذا كان غير واضح، ويعتذر للشيخ إذا كان معروف السلفي أنه ما سمع الوجه الصحيح لازال، كما رد بعضهم فقال فركوس لا نذمه أو لا نعلن الذم عليه لأنه له كلام مختلف مرة يقول كذا مرة يقول كذا، هذا كلام ضعيف بل صار له كلام ظاهر معروف في تبني هذه المسألة والرد، ولا يقال حينئذ مرة يقول مرة يقول فنتركه إلى آخره، هذا ضعيف الرد ولا ينبغي أن ينشر، والعلماء لا يجوز الاحتجاج بأخطائهم بل يجب أن نرجع إلى المنهج اللي كان عليه السلف الصالح كما فعل عمر لما تكلم صبيخ بجلاء في بدعته قال لا تجالسوه بجلاء، هكذا السلف يتبعون أتباع السلف إلى يوم القيامة لا تأخذون في الله مثلا. السؤال الآن لو جحد الجاحدون من جماعة الإخوان والتبليغ جحدوا تحريم الخروج قال لا يجوز الخروج، طيب النصوص جاءت في أحاديث هل نكفر بالأحاديث؟ يقول خلاص قامت الحجة وما رد علينا رد راجح وقمنا عن الحجة، وهو يعلم في نفسه أن هذه حديث صحيح ومعناها ظاهر كما تقول جماعة هذا، لكن صار ينكر عياذا بالله ويجحد هذه الأحاديث، حكمه اللي كذب بهذه الآثار وقد تبينت له وعرف صحتها ومعناها وجحدها، نعم حكمه كافر كما قال البربهاري قال رحمه الله التكذيب بهذه الآثار إذا اشتهرت عليه وصحت كافر بالعلي القهار، وينزل منزلة من ينكر شيء يعلم من الدين بالضرورة، نعم لأن اشتهرت الأحاديث وعرفت صحتها ومخرجها وتابع العلماء على شرحها لا كافر في الأرض من قديم إلى الآن، فما يأتي كل كذب هذه كلها ما تلزمنا لو قالها، لكن هم يزعمون أنهم يقولونها ويحرفونها حينئذ. نعم نعم اقرأ.
قال رحمه الله الحكم الثاني تحريم المنازعة لهم، وهي تكون بأمور منها إظهار احتقارهم والتهوين من شأنهم،
وهذا اللي يفعلون، يعني ما ترك وسيلة الآن لإسقاط البلاد في المملكة خاصة، شوف المملكة في دولة كذا كذا يظهر أشياء ما تشوفون السيل من السخرية واللمز بهذه البلد سبحان الله ولاة أمرها. تارة يطلعون شخص مهرج يقلد ولي العهد ويقلد كذا ويله المجرم هذا. تارة يطلعون تمثيليات السخرية لولاة أمرنا فما يتركون طريق للسخرية والاحتقار إلا فعلوه بهذا البلد. بل والكذب، شوف آخر كذبة سمعتهم الإشاعات حقتهم يقول مختلف من عدة أماكن هي اللي تسمى الأشعة. ولي العهد يسجن قائد الحرس في الحرم 20 سنة من أجل الجندي التي ضربته امرأة ورد عليها 20 سنة للقائد. يعني ما تعرف تكذبون يعني يا الله 20 سنة للقائد، وهذا شيء فوري حصل ردة فعل، ضربك ضربته ويجي القائد اللي قاعد مكتبه يقول لهم افعلوا وينظمهم كذا يسجن 20 سنة. يا رجل يعني ما تعرف تكذب حتى، أعوذ بالله. كلها تحميس للناس على ولاية الظلم هذه. يقول الرجل ما سوى شيء يعني ضرب انضرب انضرب، تقوم تسجن القائد الحرس الحرم 20 سنة يا ظالم، يعني 20 سنة. هذه في كل مكان ستقرأها الآن، في كذب والله، كذب وإشاعة، أعوذ بالله. لو ثبت ظلم ولي الأمر لجاز، لو لما جاز أن نذيع ظلمه ونحرش الناس عليه، كيف هو كذب؟ أعوذ بالله منهم، يكذبون ولا يعرفون كيف يكذبون، سبحانك يا رب. نعم.
قال إظهار احتقارهم والتوهين من شأنهم.
نعم.
الثانية إظهار مثالبهم
من شأنهم، حتى يصورون ولي الأمر يصورونه في مشيته، يشوفون كما مركز، شوف شوف ولي الأمر في مكان كذا في عرج، شوف شوف. فصنعوا مثل ما صنع في عهد موسى لموسى أنه آدر كذبا عليه. لو كان حق هل يجوز التهويل منه في عرج يسير لولي الأمر؟ أو هذا حرام بالإجماع، تعيب خلقة الله سبحان الله. لكن ما يتركون سبيل إلا فعلوه للخروج، حتى بذهاب هيبته بشيء خلق الله فيه، نسأل الله العافية. نعم.
إظهار قال الثانية إظهار مثالبهم في المجتمعات وعلى المنابر.
أي على المنابر. المنابر تنقسم لقسمين عند الإخوان المسلمين، منبر فصيح بخطاب صريح كالمنبر الجمعة، فيستطيع إذا ممكن أن يفصح ويتكلم. منبر خفي وهو تأصيلات فاسدة وتمويهات وذكر قصص وأشياء يفهم منها المتلقي في الجمعة عيب ولي الأمر، وهذه أخطر، كما هو خروج اللي سمى اللسان بالتلويح كما أشار له الحافظ بن حجر بالتلويح. نعم. كان يجيب لك قصة من العز بن عبد السلام، والله إن العزة، شوفوا يمكن الخطبة دي سعد البريك أو الثاني، شوف من ساقه فيه الصحويين الماضي، والله خرج في موكبه من شو اسمه ذا من هو فاز الأمير مقتيد، فقال يا عبد يا فلان، ما ذكر اسمه ولا حشمه، قال والله ما كنت أنظر إليه إلا مثل الذبابة. طيب هذه القصة الآن هل ذكر فيها ولي أمر معاصر؟ التهوين والاحتقار الآن للتصريح وللتلويح، يعني كونوا كذلك، اعتبروا أنكم بالذباب الله ينصركم مثل ما صار عيسى عليه السلام، التلويح خبثاء. فحيث قوية الدعوة عليهم لجوا إلى التخفي والتلويح، فإذا قووا شوكتهم التصريح في المنابر. طيب من التخفي الذباب الإلكتروني، يسوي واحد منهم حوالي 1000 معرف لواحد إمكان، وكله واحد أو 10 فقط، يطلع 10,000 ترند، وكله كذب واختلاق، ويصرحون فيه بأن ناس ما توظفوا يستحقون الوظائف، ناس ما أدري شلون، كله لأجل كراهة هذا البلد. يعني اللي تقرأ اليوم في عالم التويتر والإنترنت والله تقول ما في مشاكل في العالم إلا في هذا البلد، مش عارفهم ها، وحولنا مشاكل كثيرة والله يا أخوان،
مشكلة الخيام اللي تسببت فيها غزة، ليش ما يسلطوا الضوء عليها؟ يسلطون على حماس ويشوفوا ايش سوت فيها، ما يقولون كذا. مشكلة هذه عظيمة، اخواننا في الخيام ويحرقوهم يهود ايضا، مشكلة عويصة. ويجون وحنا امنين ومشاكل واشياء. رد عليهم شيخنا الفوزان قال وراكم الان يا اخوان المسلمين، يعني جيبون مشاكل الناس في العالم في المنبر هنا، وش فهم المواطنين دول؟ والروهنج وما الروهنج كم حنا ايش؟ كل خطا عندنا، ما نصلنا الروهنج، ما رصلنا غزه، ما فعلنا، ما في غيرنا يعني. هذا كله لتعلم الشيطان مقصود التحريش في هذا البلد لإسقاط رأيه التوحيد وإنساء معالم وأثار وعلم حتى يظهر الشرك مرة أخرى. إيه اقرأ في الشبكات، كان ما في مشاكل في هذا البلد، ما في أمراء يخطئون إلا في هذا البلد. لا إله إلا الله، مع أن من خارج هذا البلد عالم كبير اللي هو الألباني لا يأخذ راتب من هذا البلد، مش قال اشتغل رجل حر يسر ساعات والكتب ولا له علاقة يعني الوظيفة الرسمية في هذا البلد، وإذا بيقول آمن بلدان عالم بلدكم، هذا المنصف من خارج هذا البلد، آمن بلدان عالم بلدكم أكثر دينا وتوحيدا يعني، هذا المنصف ليس أنتم. نعم أكمل.
قال رحمه الله: الثالثة اختلاق مثالب وعيوبا لهم من أجل زرع بغضهم في قلوب العامة والناشئة من طلاب العلم.
الله أكبر على اطلاع الشيخ. إذا تفرد الشيخ بإحصاء واستقصاء المناهج يراقبهم، فوجد ما ذكرناه الآن تونا ذكرينه، اختلاق عيوب ببهتان لظهر عيبهم. وقد قال النبي كما عند أبي داود في سننه: من قال في أخيه كيف لك الولي أمر، لو يحرم بشدة الطعن فيه لما يؤدي لفتنة وقتل وسلب ونهب وتفرق كلمة تفرق كلمة. قال: من قال في أخيه ما ليس فيه أسكن رضغة الخبال عصارة النار حتى يخرج مما قال. اختلاق مثالب وعيوب له من أجل زرع بغضهم. عجب، تونا نتكلم في اختلاق والشيخ يذكرها الآن، ما سمعتم الاختلاق؟ إلا ويش؟ ولقد أصدر ولي العهد محمد بن سلمان سجنا 20 سنة لقائد حرس الحرم، لأن هذا الجندي اللي تحته لطم امرأة وهي لطمته قام لطمها 20 سنة. يخافون الله بهتان واضح. اي نعم أظن بي أذن. ما شفت الأذن. طيب كمل حتى يجي المؤذن. ولا جاء؟ طيب.
قال رحمه الله:
يصلح لهذا أذن؟ يلا أذن. الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
أشهد أشهد Hallelujah.
Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله. وهذا الكذب الذي يخترقونه والعيوب والذي يصنعونه من أجل زرع البغض في قلوب العامة على والناشئة على ولاة الأمر يصنعونه كما في الفقرة بعدها حتى مع من يرد عليهم من العلماء. وإذا كان فيه بلد تقوى فيه شوكتهم مثل الأردن نشكر ملك الأردن في قفل مع مكاتب الإخوان المسلمين صرحوا مثل ما صرحوا الألباني في خطاب بوجوب هجر دروسه فصار الطلاب يقلون عنده بعد قرار الهجر ممن كان من الإخوان منهم عبد الله عزام وقتها كما أخبر الشيخ. ليش يقول كذبا؟ لأنه يرد عليهم ليس على ولاة الأمر فقط حتى العلماء اللي يفندون شبه الإخوان كشيخ الألباني. قل الألباني يكفر سيد قطب هكذا يكذبون عليه. نعم هذه طريقتهم. لكن في مكان يقوى فيه العالم كالمملكة يقوى فيه العلماء حينئذ يهمشون فتاواهم أو أنهم ينقلونها عن ظاهرة كما قال فتوى الشيخ بن باز في جماعة التبليغ مقصودها التبليغيون اللي في الهند والسند ليس الذين هنا في المملكة يتلاعبون بها في المملكة يقوى فيها كلام العلماء أو مكانتهم والولاية معهم فحينئذ يتلاعبون بكلام العلماء كما يتلاعبون بالنصوص. لكن بالصريح هناك في بلد يضعف فيها شوك قوة العالم مثل الأردن قبل في حياة الشيخ نشروا عليه أنه يكفر سيد قطب هكذا فكان الطلبة افتقدهم الشيخ يعني كثير يحضرون فجأة انفضوا بأمر منهم في الحزب أنك لا تحضرون دروس الشيخ. فلقي واحد منهم مرة قال وينك ما نرى لك حضور تعزلت أنا فجأة لو عبد العزام قال سحابة صيف تنقشع إن شاء الله إن شاء الله يعني جاهم أمر بفض المجلس عن الشيخ. فإذا يذمون الولاة الأمر والعلماء اللي يردون عليهم إذا وجدوا ذلك سبيل ولا استعملوا التحريف والتلون كما تعلمون من إظهار هيبة الشيخ بن باز وأنه من طلابه إلى آخره. ثم بعد ذلك يقول لا هذا مكان الشيخ كان يقول الشيخ في مجلس خاص كيت وكيت وينقل عليه كذب لتمرير أمر الجماعة نسأل الله العافية. وحينئذ تراهم الآن يخترقون المثالب على من يرد عليهم وانبرى لهم من المشايخ والذين لم تكن شهرتهم مثل الشيخ بن باز فماذا يقولون فيهم؟ يسبون العلماء. هذا الكلام ما يقولون في الشيخ بن باز مع أن الشيخ بن باز وش قال؟ جماعة الإخوان التبليغ من فرق الهالك وقال يأتوا بالله من طريقة الوخيمة وقال إما ينتهي سفر سلمان عن طريقتهم في تحريش الناس ولا لمنعهم. ما أحد جرى يقول بن باز يسب العلماء وأنا من برا مثل اللي يسمه وليد اسمه له السعيدان ونحوه على من يرد عليهم من المشايخ اللي ما لهم شهرة بن باز فقالوا هؤلاء قردة وخنازير كيف يردون على مثل سفر وسلمان وهذا العلماء. اتركوا العلماء في حالهم اتركوا العلماء إلى آخر شر البلية ما يردك يعني. علماء العلماء العلماء وين العلماء ها؟ إن لله وإن إليه راجعون هذا الخوارج وين العلماء؟ المقصود أنهم صاروا يختلقون عليهم أنهم يسبون العلماء هذا حق ولا باطل؟ باطل. قال السجي رحمه الله وإن الرجل من أهل الحديث رد على أهل البدع أشاعوا عليه أنه يسب يعني العلماء للتنفير منه هذا من قديم هذا من قديم. تذكرون قديم حتى في عهد الأنبياء يذكر آلهتكم بسوء ها؟ آلهتكم بسوء إلى الآن في القرآن في القرآن حتى الآن
ويشيعون عليهم بالعمالة من غير ذكر اسم، من غير ذكر اسم، فيأتون يقول هؤلاء عملاء، أو يصرحون في وقت قوتهم في فتة الخليج كشروا عن نيابهم السورية فظهروا فقالوا بن باز بن عثيمين فوزان إلى آخره، هؤلاء لا يفقهون الواقع، كذب. وهذه جملة من الكلام تسقط هيبة العالم الفتوى. إذن العالم من أركان الفتوى التي ينبغي أن ينطلق أو يذكر أو يذكرها من الدراسات الواقع اللي يفتو فيه. إذا ما عنده تصور، أليس القاضي ليش يقضي هو غضبان؟ الوقت الغضب ما يكون عنده تصور للواقع حتى ينزل عليه الحكم الشرعي. فجاءوا تلاعبوا بهذا اللعبة خسيسة أن علماءنا ما يفقهون إيش الواقع. طيب عرف فقه الواقع، رد عليهم الألباني الله يرحمه ويغفر له. يعني هل الواقع أن يأخذ مجلات كما أخبرني واحد منهم تائب كان معنا بالعمل وتاب من السورية الحمد لله وفضح بهم ما فضح، وهذه المحاضرات الذي والحمد لله كبار بعض كبار المسؤولين شكرونا، إنما هي من أعظم أسباب نجاحها هي واقعهم من توبة هؤلاء من السورية، تابوا وذكرون أشياء فذكرناها في المحاضرة، ذكرنا واقعهم ورددنا عليه والحمد لله بعلم. فحينئذ من آثارهم تعرف إيش؟ تعرف أخبارهم، من آثارهم تعرف أخبارهم. فهذا واقعهم. فالفقه الواقع يكون ركن الفتوى، ويكون العالم مضيع له إذا ما سأل عن واقعة المسألة بعينها المستفتى عنها. أما يطلب منه مثل هذا اللي كان معي في العمل، قال كانوا يثنون على شخص، لما كنت أمشي مع السورية يثنون على شخص فينا يأخذ رزم من المجلات التايم مدري شلون، ويروح في شقة في مصر يغيب عن هلا 3 شهور أو شهر يتفقه في الواقع. أي نعم، يترك بطول العلم ودروس العلماء ويروح يطالع المجلات وتكهنات والسياسة، والسياسة خرص وتكهن. قال قتل إيش؟ فجعلوا من التكهنات هذه واقع، وهي ليس واقع. الواقع أن مثلا الشيخ بن باز كما فعل الملك خالد لما جاء جهيمان دخل الحرم، الآن في واقع افتونا هل يجوز القتل في الحرم؟ الشيخ بن باز يطلب من الملك خالد واقع الأمر ووينهم وماذا يقولون إلى آخره، ثم على واقع هؤلاء أفتاهم الشيخ بجواز إلى آخره. فسيطلب العالم الكبير واقع الأمر، لن يتخلى عنه. أما تطلبون أن ينعزل عن العلم الشيخ بن باز وبدأ يقرأ عليه فتح الباري ويقرأ عليه الشروح ويقرأ عليه مسد أحمد ويقرأ عليه مانتو كارلو وهذا كل يوم، ويصير عنده متون يشرحها في الصحف، يصير صحفي يعني، على فقه الواقع. ثم قال لهم الشيخ الألباني رحمه الله، قال لهم هل فقه الواقع يعطي علم فتوى، ولا هو جزء تنبني عليه الفتوى والأصل في العلم؟ أصل في العلم. فجعلوا من فقه الواقع صنم يعني كبير، إذا ما عند هذا خلاص سقط العالم. ومن معلوم أن علماءنا سيطلبوا حينئذ واقع المسألة قبل أن يفتون فيها، فهذا من كذب على علماءنا ما يفقهون الواقع، وهو من مخادعة للناس والمكر والتحايل لإسقاط الحق. في فتوى علماءنا بجواز الاستعانة بالأمريكان للضرورة إلى آخره، فتحايل لإسقاط الحق بقوله أصلا هم ما يفقهون الواقع فلا تسمعوا العلماء، أو أصلا هم عملاء أصلا ما يقولون كلمة الحق، هذا تحايل لإسقاط الحق. لجأوا إليه مع ذكر مثالب وعيوب لا أصل لها لا في الحكام ولا في العلماء كالشيخ باز اللي كان ينكر على الخروج وينكر على سفر سلمان وينكر على جماعة الإخوان والتبليغ ويقول الفرق الهالكة، فيخترقون في العلماء وطلاب العلم من يرد عليهم مثالب ليس فيهم، بل أنهم يصفونهم بأقذع السب كما فعل وليد السعيدان، يقول هؤلاء اللي يردون على سفر سلمان قردة وخنازير. طيب الشيخ باز رد عليهم وقرد وخنازير أيضا، أعوذ بالله، يعني تهور، يعني تهور، لم أرى مثله، طيش الكلام، نسأل الله العافية. نعم. وحينئذ بعد صلاة العشاء إن شاء الله نلتقيكم في شرح كتاب العمدة، عمدة الأحكام. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، اللهم آمنا فوطاننا وزي خير قادتنا ولا تمورنا، وسلم الحجاج في هذه السنة، ومن أراد بلادنا مكر أو سوء فاجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. والحمد